أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في البرهان الأنطولوجي الذي ذكره القديس أنسيل، وبينا تقرير هذا البرهان، وقلنا أن هذا البرهان يعتمد على المفهوم، بمعنى أننا حينما نريد أن نعرف واجب الوجود من خلال تعريف واجب الوجود نثبت أنه موجود في الخارج، وكذلك إذا أردنا أن نعرف الموجود الأكمل من خلال هذا المفهوم نستطيع أن نثبت أن الموجود الأكمل لابد أن يكون موجودا في الخارج. وقررنا هذا البرهان، ومن ثم بلغ بنا الكلام إلى قول صاحب الكتاب، وقد حاول بعض فلاسفة المسلمين أيضا فعل ما فعله أنسيلم، أي التأمل في مفهوم الوجود نفسه لاستنتاج مصداق أصيل له وهو الله، يعني بالاعتماد على التعريف والمفهوم لا نعتمد على المصداق الخارجي، ولا نعتمد على أن هذا المصداق هل هو مصداق معين أو غير مصداق معين، من قبيل الممكن، من قبيل الحادث، من قبيل المتغير وما شاكل ذلك. ليس لنا نظر إلى الخارج، وإنما ننظر إلى المفهوم بما هو مفهوم. المفهوم بما هو مفهوم، من خلاله نستنتج أن مصداق هذا المفهوم الأصيل هو موجود في الخارج. قال: ويمكن ملاحظتها مثل هذه الطريقة في الاستدلال عند أحد عرفاء القرن الثامن، وهو العارف أبو حامد الأصفهاني في كتابه قواعد التوحيد. طبعا كتاب قواعد التوحيد وكتاب تمهيد القواعد، يعني تمهيد قواعد التوحيد، من الكتب الدرسية في العرفان النظري التي في العادة قد تكون الكتاب الأول تمهيد القواعد لابن تركيا، وهو حفيد صاحب قواعد التوحيد. يقول صاحب قواعد التوحيد: ومن البين أن حقيقته، أي حقيقة الوجود، من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها. حقيقة الوجود لا يمكن أن تقبل العدم. لماذا؟ يقول: لامتناع اتصاف أحد النقيضين بالآخر. الوجود لا يتصف بالعدم، الوجود لا يحمل عليه العدم، لا يقال الوجود عدم أو الموجود معدوم، فلا يمكن حمل أحد النقيضين على الآخر، وإلا يلزم منه جمع النقيضين، وبديهة العقل تمنع من اجتماع النقيضين. فيقول: لامتناع اتصاف أحد النقيضين بالآخر. هذا أولا. خب، ما يخالف إذا كانت حقيقة الوجود تمنع من حمل نقيض عليها، ممكن أن تكون هذه الحقيقة بنفسها تنقلب. يقول: لا، الحقيقة من ذاتها تتحول من الوجود إلى العدم، لأنه يلزم انقلاب الذات، وانقلاب الذات يلزم منه اجتماع النقيضين كذلك، يعني أنه إما نحمل أحد النقيضين على الآخر يلزم منه اجتماع النقيضين، وإما أن الذات تنقلب عن نفسها، حقيقة الوجود تصبح حقيقة العدم من ذاتها من دون أي عامل خارجي أو حتى عامل داخلي، هذا يلزم انقلاب في الذات، والانقلاب في الذات محال. لذلك يقول: وامتناع انقلاب طبيعة طبيعة وامتناع انقلاب الطبيعة إلى طبيعة أخرى، وامتناع انقلاب طبيعة إلى طبيعة أخرى. طبعا هذا ليس في حقيقة الوجود، في أي حقيقة من الحقائق لا يمكن للإنسان أن ينقلب عن إنسانيته، الإنسان لا ينقلب ويصبح حقيقة أخرى غير حقيقة الإنسانية، وكذلك باقي الحقائق الموجودة لا يمكن أن تنقلب، وإلا يلزم من الانقلاب كما قرر في محله، يلزم من الانقلاب اجتماع النقيضين. ومتى امتنع العدم عليها، يعني على حقيقة الوجود، امتنع العدم عليها سواء عرض عليها هو ممتنع، يعني يحمل عليها يمتنع لامتناع اتصاف أحد النقيضين بالآخر، أو يمتنع العدم عليها لأنها تنقلب من ذاتها. ومتى امتنع العدم عليها لذاتها، مو يمتنع العدم عليها بسبب خارجي، لا، أنه يمتنع العدم عليها لذاتها. هسأل ممكن، الممكن يمتنع عليه العدم بسبب وجود علته، يعني بسبب الغير، فهذا يسمى وجوب بالغير أو امتناع بالغير، لكن حقيقة الوجود ليست كذلك. حقيقة الوجود يمتنع العدم عليها لذاتها، وما امتنع العدم عليه لذاته فهو واجب لذاته، يعني أصبح واجب الوجود. قال كانت واجبة لذاتها، وإذا كانت واجبة لذاتها ثبت المطلوب، ثبت المطلوب. فقد يقال بأن ما ذكره أبو حامد الأصفهاني هل يتماشى وينطبق على برهان البرهان الوجودي، البرهان الأنطولوجي الذي ذكره أنسل؟ يعني هذه العبارة يمكن أن نستخلص منها بأنه اعتمد على المفهوم، أو قد يقال بأنه لا، نظر إلى الحقيقة الوجود الخارجية، قد يقال. هسه ممكن التأمل في الاستشهاد بهذا القول، حيث قال ومن البين أن حقيقة الوجود حقيقته من حيث هي، ماذا تريد من الحقيقة؟ هل تريد من الحقيقة المفهوم أو تريد من الحقيقة المصداق الخارجي؟ إن كان المراد من الحقيقة هو الحقيقة المصداق الخارجي فيدخل هذا في برهان الصديقين، أما إذا كان المراد من حقيقة الوجود هو المفهوم فيدخل في البرهان الأنطولوجي، البرهان الوجودي. على كل حال يقول ولم يرق برهان أنسيلم لبعض معاصريه، إذ ما لبث أن تصدى لنقده أحد الرهبان المعاصرين لصاحبه، وهو الراهب جونيلو. هذا الراهب جونيلو لم يقبل بالبرهان الوجودي لأنسيلم، لأنه استند إلى التقرير الأول لبرهان أنسيلم. نحن قلنا أن أنسيلم في كتابه ذكر تقريرين للبرهان، التقرير الأول باعتماده على مفهوم الكامل الموجود الكامل المطلق، وفي التقرير الثاني اعتمد على مفهوم وجوب الوجود. هنا جونيلو يقول إن صح ما ذكره أنسيلم في هذا البرهان يمكننا أن نثبت كثير من الأمور التي هي لا وجود لها ولا تحقق لها في الخارج أصلا، هي موهومة، ونأتي بنفس الطريقة التي ذكرها أنسيلم. نقول لك يمكنك أن تتخيل جزيرة لا يمكن أن تتخيل ما هو أكمل منها، يمكن للإنسان أن يتخيل وجود جزيرة ما لا يمكن أن يتخيل أو يتصور ما هو أكمل منها، فإذا أمكنك أن تتخيل مثل هذه الجزيرة فهذه الجزيرة جزما أنها سوف تكون بالخارج. لماذا؟ لأنه ماذا تقول في هذه الجزيرة؟ هل هذه الجزيرة موجودة في الذهن فقط؟ أو تكون موجودة في الذهن والخارج؟ نقول لا، بما أنك تتصور جزيرة لا يمكن تخيل ما هو أكمل منها وما هو أكمل منها، لابد أن تكون في الذهن والخارج، لأنه لو كانت في الذهن فقط فيمكن أن يتخيل جزيرة في الذهن والخارج، فإذن ليست هي أكمل شيء لا يمكن أن يتخيل ما هو أكمل منه. فحتى يصدق يكون حتى يصدق هذا المفهوم، وهو مفهوم جزيرة لا يمكن تخيل ما هو أكمل منها، لابد أن تكون في الذهن والخارج. وإذا كانت هذه الجزيرة التي لا يمكن تخيل ما هو أكمل منها موجودة في الذهن والخارج، إذن يثبت المطلوب أن هذه الجزيرة التي لا يمكن تخيل ما هو أكمل منها موجودة في الخارج. وهذه نفس الطريقة التي استخدمها أنسل في إثبات برهانه. قال يمكنك المنكرون لوجود الله يتخيلون بإمكانهم أن يتخيلوا بأن هناك موجود لا يوجد ما هو أكمل منه، لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه، وهم ينكرون وجوده في الخارج. يقول وإذا أنكروا وجوده في الخارج وقالوا فقط بوجوده في الذهن، فهذا الموجود في الذهن ليس هو ما هو أكمل، ليس هو أكمل موجود، لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه. لماذا؟ لأنه ما يكون في الخارج وما يكون في الذهن هو أكمل مما يكون في الذهن فقط. وبهذا استنتج على أنه هذا الموجود لابد أن يكون موجودا في الخارج، هذا ما ذكره أنسل في دليله. فهنا جوني لو بنفس طريقته قال أنك إذا على هذه الطريقة يكون برهانك صحيح، فبإمكاننا أن نثبت كثير من الأمور. هذه الجزيرة التي يمكن أن يتصورها الشخص بأنه لا يوجد ما هو أكمل منها، لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منها، فيثبت وجودها في الخارج. يقول وهذا ليس بصحيح، مثل هذه الجزيرة غير موجودة حتى لو استندت إلى المفهوم مفهومها. فإذا كان الأمر كذلك فإذن كذلك برهانك غير صحيح، أن هذا البرهان الذي اعتمدت عليه في إثبات وجود الكامل المطلق غير صحيح. كما أنك تقول بأن هذا الاستدلال لإثبات الجزيرة غير صحيح، كذلك إثباتك للكامل المطلق من خلال برهانك كذلك لا يكون صحيحا. لذا يقول ولم يرق برهان أنسيلم لبعض معاصريه، إذ ما لبث أن تصدى لنقده أحد الرهبان المعاصرين لصاحبه، وهو الراهب جونيلو. ويقول هذا الراهب في نقده إذا صح هذا البرهان فإننا يمكن أن نثبت به وجود أي أمر موهوم لا حقيقة له. إذا يصح برهانك من خلال أثبتت وجود واجب الوجود الكامل المطلق في الخارج، فأي مفهوم أي شيء موهوم يمكن أن نثبته في الخارج. مثلاً فلنتخيل جزيرة لا يمكن تخيل ما هو أكمل منها. إذا صح الاستدلال ببرهان أنسيلم على وجود الله، فلما لا يصح الاستدلال على وجود مثل هذه الجزيرة بالطريقة نفسها؟ طبعا هذا البرهان مر على أنسيلم في حياته، لأنه هذا جونيلو معاصر لأنسيلم وأشكل على برهانه، ولكن رد على هذا الكلام بتقريره الثاني. يقول لا، أن هذا المفهوم وهو مفهوم وجوب الوجود مختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن جريان هذا البرهان في غير هذا المفهوم. ليس بإمكانك أن تأتي بأمور متوهمة ومتخيلة ومتصورة وتجري فيها هذا البرهان. يقول لا لا، أن هذا المفهوم وهو مفهوم وجوب الوجود. لذلك انتقل للتقرير الآخر في رده على جونيلو. أنسيلم في رده استند إلى مفهوم الوجود حينما قرره، كما يذكر ذلك صاحب كتاب البرهان الواقعي على وجود الله سايفورت. نحن قلنا أن كتابه للحديث حول هذا البرهان فقط بقرابة 500 صفحة، فإنه يذكر هذا الإشكال ويذكر دفع أنسيلم لهذا الإشكال كذلك. فهذا الإشكال قد يقال بأنه غير وارد بناء على رد أنسيلم، وقد يقال لا، بأنه الرد أنك سلمت. قد يقال بأن أنسيلم سلم بأن الاستناد إلى الموجود الأكمل، إلى مفهوم الوجود الأكمل، قد يرد عليه هذا الإشكال. لذلك تحول إلى ماذا؟ تحول إلى مفهوم وجوب الوجود. انتقل من مفهوم الوجود الموجود الأكمل إلى مفهوم وجوب الوجود، فهو تسليم بالإشكال وانتقال إلى مفهوم آخر لإثبات مدعاه. قال: ويضاف على هذا النقد إشكالات أخرى وجهها إليه علماء من شرق الأرض وغربها. طبعا لا يوجد فيلسوف من الفلاسفة الغربيين والشرقيين والمفكرين إلا وتعرض لهذا البرهان الأنطولوجي وأعطى رأيه فيه سلبا أو إيجابا. فلذلك يقول أن هناك ويضاف إلى هذا النقد إشكالات أخرى، يعني غير إشكال جونيلو، أشكل عليه كثير من الفلاسفة بإشكالات أخرى، وهذا ولكن أحدها يثبت عدم صحة جميع صيغ البرهان وتقريراته. يعني أحد هذه الإشكالات التي وردت على هذا البرهان لا ترد على تقرير واحد لهذا البرهان، أن هذا البرهان قرر بتقريرات متعددة. ديكارت قرره بتقرير، وغير ديكارت قرره، ممكن أسبينوزا قرره بتقرير، وأنسيلم قرره بتقريرين، وهكذا تقريرات متعددة، ولكن روح البرهان واحدة. هنا عندنا إشكال يرد على أي شيء؟ يرد على روح البرهان. روح البرهان ما هي؟ روح البرهان أن البرهان استند إلى مفهوم، ومن خلال هذا المفهوم أثبت وجود مصداق خارجي له. هذا هو روح البرهان. بأي تقرير شئت أن تقرره، بأي طريقة أردت أن تذكرها، لكنه جميعها تشترك على أنها استندت إلى المفهوم وإلى التعريف لإثبات المصداق الخارجي. يوجد إشكال يرد على روح هذا البرهان، أنه الطريقة غير صحيحة، أنك تستند إلى المفهوم وتنتقل لإثبات المصداق، هذا خلط ما بين المفهوم والمصداق، وهذا ليس بصحيح. إشكال يأتي بالصميم على هذا البرهان بجميع تقريراته، أي تقرير ذكر أو سوف يذكر فلا يكون صحيحا على هذا الأساس. وهذا الإشكال هو أن في هذا البرهان خلطا بين المفهوم والمصداق. أحكام المفهوم شيء وأحكام المصداق شيء، أحكام الذهن شيء وأحكام الخارج شيء آخر. فكثير كما يذكر صاحب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة محمد تقي مصباح اليزدي، يقول أكثر الإشكالات التي تكون في الفلسفة هو بسبب الخلط ما بين المفهوم والمصداق. فهنا هذا البرهان وقع في هذه المشكلة، وهي الخلط ما بين المفهوم والمصداق. يقول: ويتوقف توضيح هذا الإشكال على الاستفادة من مصطلحي الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. طبعا المفروض للإخوة المتابعي لهذا الدرس في هذا الكتاب أن تكون عندهم فكرة لهذا الاصطلاح الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. في المنطق وفي الفلسفة كذلك يذكر هذا المفهوم، وبالتفريق ما بين نوع الحمل. طبعا نوع الحمل أحد شروط التناقض، يعني لابد في القضية المتناقضة تحتوي على مجموعة وحدات حتى يحصل التناقض، فإن انتفت أي وحدة من هذه الوحدات الستة أو السبعة أو الثمانية فهذه القضية لا تكون متناقضة. يعني حينما نريد أن نقول هذه الورقة بيضاء وهذه الورقة سوداء، فإن هذا ممكن بالتعاقب ممكن، لكنه حينما نريد أن نقول بأنه هذا متناقض لابد أن يكون في زمان واحد في مكان واحد من جهة واحدة، وكذلك ماذا لابد أن تكون جهة الحمل واحدة، يعني أنه هذا الورقة بيضاء والورقة سوداء كلاهما إما يكون بالحمل الشائع الصناعي أو كلاهما يكون بالحمل الأولي الذاتي حتى يقع التناقض. فوحدة الحمل شرط في التناقض، وحدة الحمل شرط في التناقض. يذكر هناك معنى الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي في محله، ويوجد هناك كذلك ممكن أن نقول معنيان قسمان للحمل الأولي، لأنه تارة يراد من الحمل الذاتي هو حمله وهو، بمعنى أن هناك اتحاد مفهومي ما بين الموضوع والمحمول، وأخرى يراد أن هناك اتحاد مصداقي، اتحاد مصداقي ما بين المحمول والموضوع. فإن كان الاتحاد اتحادا مفهوميا يكون حمل أولي، وإن كان الاتحاد ما بين المحمول والموضوع اتحادا مصداقيا وجوديا فهنا يكون هذا حمل شائع صناعي. هذا اصطلاح في الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، يعني أن الحمل الشائع والحمل الأولي يكون قيدا للقضية، يكون قيدا للقضية. وأخرى يراد من الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي ما يكون قيدا للموضوع، يعني أن المحمول تارة يحمل على مفهوم الموضوع وأخرى يحمل المحمول على مصداق الموضوع. فهنا الحمل الأولي والحمل الذاتي صفة للموضوع لا صفة للقضية، قيد للموضوع لا قيد للقضية. طبعا هذا مذكور في نهاية الحكمة، يحصل خلط يعني هناك في الأجوبة التي ذكرها السيد العلامة في نهاية الحكمة لحل الإشكالات المعروفة، هناك قد يحصل تداخل وتشويش في الخلط ما بين الحمل الأولي الذي هو قيد للقضية وما بين الحمل الأولي الذي هو قيد للموضوع. تارة يقال بأن مفهوم المحمول متحد مع مفهوم الموضوع، الإنسان إنسان، يعني هذا الإنسان المحمول متحد مفهوم. حينما نريد أن نفكك المحمول، نفكك الموضوع، نجد أن الموضوع هو المحمول، اتحاد مفهومي. كما إذا أردنا أن نقول الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق هو مفهوم يحمل. هذا يسمى ماذا؟ حمل أولي. الإنسان إنسان بالحمل الأولي، والإنسان حيوان ناطق أيضا ماذا؟ بالحمل الأولي. لكن حينما نريد، هذا قيد للقضية. أما حينما نريد أن نقول الإنسان ضاحك على سبيل المثال، فالإنسان ضاحك ماذا؟ الإنسان ضاحك، مفهوم الإنسان ضاحك، أو مصداق الإنسان ضاحك. نريد أن نقول أن مصداق الإنسان ضاحك وليس مفهومه، فهنا قد يكون الحمل حملا شائعا صناعيا وليس حملا أوليا. فعلى كل حال لابد للإخوة أن يميزوا ما بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي. المشهور بالحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي هو إما أن يكون اتحادا مفهوميا ما بين المحمول والموضوع، وإما أن يكون اتحادا مصداقيا وجوديا ما بين المحمول والموضوع. فالأول يقال عنه أنه حمل أولي ذاتي، يعني ذات، حمل الذات على الذات، ذاتي يعني حمل الذات على الذات، أولي بمعنى أنه أولي الارتسام في الذهن، لا يحتاج إلى أي شيء. الإنسان كل شيء يثبت لنفسه، كل شيء يثبت لنفسه، هذا قانون الهوية، يقول أن الشيء هو هو، الشيء هو هو، وهذا الحمل الأولي، الحمل الأولي وهو حمل الذات على الذات، بمعنى أن هناك اتحاد مفهومي ما بين المحمول وما بين الموضوع. أما بالنسبة إلى الحمل الشائع، الحمل الشائع الصناعي ليس هو حمل الذات على الذات، وإنما أنه مصداق هذا الموضوع، ماذا؟ المصداق، الموضوع من مصاديق المحمول، الموضوع من مصاديق المحمول. وإذا كان الموضوع من مصاديق المحمول فهنا حمل شائع صناعي. قال عندما نحمل محمولا على موضوع وننسبه إليه، تارة نلاحظ الاتحاد المفهومي بين الطرفين، يعني مفهوم المحمول هو عين مفهوم الموضوع، فيكون الاتحاد ما بين المحمول والموضوع اتحاد مفهومي. وأخرى نلاحظ الاتحاد المصداقي بينهما، يعني أن الموضوع من مصاديق المحمول، الموضوع من مصاديق المحمول، والشكل الأول من الحمل هو ما يسمى بالحمل الذاتي الأولي. وقلنا أنه ذاتي لماذا؟ لأنه حمل الذات على الذات، وأولي لأنه أولي الارتسام. والشكل الثاني هو ما يسمى بالحمل الشائع الصناعي. وقد استفاد علماء المنطق والفلاسفة المسلمون من هذين المصطلحين لحل بعض التناقضات الظاهرية التي تبدو في بعض القضايا من قبيل قضيتي الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، حتى يحصل تناقض. الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، يعني كلي، لازمه الكلية. حينما نقول ليس بجزئي لازمه الكلية. فالقضية الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي متناقضتان، فحتى يحصل التناقض بينهما لابد أن يكون في كليهما حمل واحد، إما كلاهما الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، كلاهما بالحمل الأولي، أو أنهم كلاهما بالحمل الشائع الصناعي. إذا تحققت هذه الوحدة من وحدات التناقض فنعم يحصل التناقض. أما لو قلنا بأن الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع الصناعي، فهنا لا يوجد تناقض. لماذا؟ لأن القضية الأولى تتحدث عن شيء والقضية الثانية تتحدث عن شيء آخر، فإذن لا يقع التناقض بينهما. لذا يقول بعض علماء المنطق والفلاسفة حلوا مثل هذه التناقض باختلاف هذه الوحدة، وحدة الحمل، أن وحدة الحمل غير متحققة فلا يلزم التناقض، أن جزئي جزئي هو حمل مفهومي يعني بالحمل الأولي الذاتي، والجزئي ليس بجزئي هو ماذا؟ هو حمل شائع صناعي. في القضية الأولى يوجد اتحاد مفهومي، في القضية الثانية يوجد اتحاد مصداقي. أن الجزئي مفهوم الجزئي هو نفسه مفهوم الجزئي ثابت لنفسه، هذا بالحمل الأولي. الجزئي ليس بجزئي، يقول مفهوم الجزئي من مصادق الكلي، المفهوم الجزئي تحته مصادق كثيرة، زيد وعمر وبكر وخالد وما شاكل ذلك. فمفهوم الجزئي ينطبق على زيد، زيد جزئي، عمرو جزئي، بكر جزئي، خالد جزئي، فإذن هنا الجزئي انطبق على كثيرين فيكون ماذا؟ من مصادق الكلي. فإذن هنا حينما نقول الجزئي ليس بجزئي يعني أن الجزئي من مصادق الكلي، هذا بحسب الحمل الشائع الصناعي في الخارجي بحسب الاتحاد الوجودي. فإذا كان المقصود هو الحمل الذاتي والمفهومي لا يمكن أن يكون الجزئي إلا جزئيا، وأما بالحمل الشائع فالجزئي من مصادق الكلي، وذلك لأن مفهوم الجزئي يقبل الانطباق على كثيرين مثل هذا الكتاب وهذا الدفتر. وبناء على ما تقدم، هذا يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.